بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين الجميع، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الدرس التاسع
إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على أبيات صفة الجنة من الكافية الشافية المعروف بالنونية للحافظ ابن القيم عليه رحمة الله ومغفرته، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. وكان في آخر المجلس الماضي الكلام على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا النظم، وعلى ما ذكره أيضا في كتابه حادي الأرواح من وجوه الاختلاف أو المقارنة والمقابلة بين آيات سورة الرحمن التي وصف الله سبحانه وتعالى فيها دار المتقين في قوله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر سبحانه وتعالى الآية الأخرى وما يتبعها من أوصاف: ومن دونهما جنتان. وتقدم ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أنها تضمنت من وجوه التفريق 10 أوجه، وذكرنا ذلك كله، وهذا راجع إلى أيضا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى من تفاوت الناس في درجات الجنة بسبب ما يقوم في قلوبهم من الاعتقاد، وعلى ألسنتهم من الأقوال، وعلى جوارحهم من الأعمال. وهذا أيضا ما ذكره الرب جل في علاه في سورة الواقعة عند قوله سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم ذكر ما لهم من الجزاء، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم ذكر لهم ما لهم من الجزاء، وأيضا في آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فسلام لك من فأما إن كان من المقربين فروح وريحان الآيات، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. كذلك ما ذكره الرب جل وعلا في سورة فاطر في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز العظيم. والظالم لنفسه والسابق بالخيرات والمقتصد كلهم من أهل الجنة بإجماع أهل السنة، باختلاف دخولهم وباختلاف منازلهم إلى آخر ما هو معلوم من هذه الطبقات. ولما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أمرا عظيما خص الله جل وعلا به بعض درجات الجنة وبعض منازلها، وضمنه أيضا الكلام على إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وإن كان قد ذكر ذلك فيما سبق. فقال رحمه الله تعالى: سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان، ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم بان، هي في الجنان كآدم وكلاهما تفضيله من أجل هذا الشان. سيأتي الكلام على الأبيات التي تليها وستأتي قراءتها. شاهد من هذا أنه رحمنا الله وإياه ذكر منزلة عظيمة ودرجة رفيعة معرفتها أعظم من معرفة دقائق أوصاف الجنة وما ذكره الله سبحانه وتعالى من حورها وبنائها حقائقها وأنهارها وأكلها وشربها وجميع ملذاتها، ألا وهو أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى قد خلق بعض الجنان بيده وغرسها بيده، وهذا تفضيل لها على سائر الجنان، وكفى بهذه منزلة، وكفى بهذه درجة، وكفى بهذه رفعة، وكفى بهذا تشريف. فإن الله جل وعلا خصها واصطفاها، وتلك الجنة أو تلك المنزلة هي التي تقدم معنا الكلام عليها، وأن متعلقها أو أن بعض متعلقها الفردوس، فإن الله سبحانه وتعالى خصها بقرب عرشه وغرسها بيده وجعلها سيدة الجنان. والله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالرب سبحانه وتعالى كما ذكر ابن القيم بقوله: سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان، تنزه وتعاظم من سبح نفسه وسبحه المسبحون من أن يشبه خلقه أو أن يلزم من إثبات صفاته أن يشابه خلقه جل في علاه. سبحان هذا الرب الذي غرست يداه، وسيأتي الكلام على إثبات اليدين في كلام الناظم رحمه الله، جنة الفردوس عند تكامل البنيان. لما تكامل البنيان غرس الله سبحانه وبنى الله جل وعلا تلك الجنان وتلك المنزلة أو بعض منازلها. ولهذا قال: ويداه أيضا أتقنت لبنائها. فهذا أعظم الإتقان وأعظم الإحسان وأعظم الدرجات، فقد أتقن الرب سبحانه وتعالى جميع بنيانها، ما خلقه بيده وما قال له كن فيكون. ولهذا قال: فتبارك الرحمن أعظم بان. وبان هنا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، والرب جل وعلا يخبر عنه بكل كمال مطلق، وإن لم يرد اللفظ في نصوص الكتاب أو السنة أو في كلام السلف، ما دام اللفظ دالا على معنى الكمال لله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى علم، ولهذا إذا اقتصر طالب العلم على ما نص عليه الأئمة فذلك حسن. قد حرر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في قاعدة له نفيسة ضمن كتابه بدائع الفوائد ما يطلق على الله سبحانه وتعالى في باب الأخبار أو الإخبار. قال: هي في الجنان كآدم وكلاهما، تفضيله من أجل هذا الشأن، أي أن التفضيل راجع إلى شأن عظيم، وهو اختصاص هذه المخلوقات بأن الله سبحانه وتعالى خلقها بيده تكريما وتشريفا واختصاصا. ومن ذلك خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أيضا بناء بعض منازل الجنة وغرس بعض أماكنها. قد جاء في الصحيحين في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما سأل موسى ربه عن أعلى أهل الجنة وأدنى أهل الجنة، وقد تقدم معنا هذا الحديث، وفيه قوله الرب سبحانه وتعالى لما ذكر أعلى أهل الجنة قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. لا إله إلا الله. وقبل الكلام على إثبات اليدين ذكر الناظم رحمه الله تعالى شيئا مما تفضل الله سبحانه وتعالى واختصه به من أنه خلقه بيده. وأهل السنة والجماعة قاعدتهم في هذا الباب قول الرب سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: هل تعلم له سميا؟ وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا. وقوله: قل أأنتم أعلم أم الله. وقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكفى بهذا الباب إتقانا لمن ضبط هذه النصوص. والناظم رحمه الله تعالى لما ذكر مفاد هذا الموضع من نونيته في كتابه حادي الأرواح ذكر جملة من النصوص الدالة على هذا الذي نحن بصدده، ومن ذلك ما رواه الدارمي وغيره من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أخيه عبد الله بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. ثم قال: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا الديوث. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا مدمن الخمر، فما الديوث؟ قال: الذي يقر السوء في أهله. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وغيره. ولما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى قال: قلت المحفوظ أنه موقوف. ثم ذكر أيضا عند الدارمي عن عبد الله بن عمر قال: خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق: كن فيكون. وهذا الأثر الموقوف أصح من الأول، أصح من الأول، وقد صححه جمع من أهل العلم. والجزم فيه أنه من حكم المرفوع، وأهل السنة يؤمنون بذلك كله لا يتجاوزونه ولا يدخلون في ذلك متأولين بآرائهم ولا متوهمين بأهوائهم. قد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ابن القيم جملة من هذه الآثار التي مرجعها إلى هذا المعنى، ثم إنه قال: لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء، فهو ذو نكران، ولد عقوق عق والده، ولم يثبت بذا فضلا على الشيطان، فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة، ليس ثم يدان إلا هما، إلى آخر ما سيأتي من كلامه رحمه الله. فهو في هذا الموضع لما تكلم عن كرامة أهل الجنة في هذا الباب استطرد في ذكر إثبات اليدين، وإن كان قد ذكرهما من قبل، هذا أمر مهم وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة وأئمة الدين. فهو يقول: لكنما الجهمي، لكن هذا حرف استدراك، الجهمي الياء فيه للنسبة، يعني من كان على دين جهم بن صفوان وعلى مذهبه وملته واعتقاده، وهو من يقول بنفي الصفات، بنفي الأسماء والصفات، ويقول إن القرآن مخلوق، وينكر رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، كما ضبط ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في البعلبكية، ذكر هذا الضابط، وذكر في أول التسعينية أن الجهمية ثلاث مراتب: الجهمية الخالصة وهم نفاة الأسماء والصفات، وهؤلاء الذين يثبتون الوجود المطلق، والجهمية المتوسطة وهم نفاة الصفات والذين يثبتون الأسماء أعلاما محضة، وهؤلاء هم المعتزلة، والجهمية الذين هم دون ذلك وهم الأشاعرة والماتريدية ومن لف لفهم. وإنما سمي الجميع بالجهمية كما حرر ذلك شيخ الإسلام في مواضع من كتبه ومنها الحموية، أنهم ينطلقون في نفيهم للأسماء والصفات وسائر ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه من أصل جهم بن صفوان، وذلك أن أصل التعطيل هو قاعدة جهم بن صفوان، ولا يقع المعطل في التعطيل الذي ألبسه ثوب التنزيه إلا إذا أخذ بأصل جهم بن صفوان في هذا الباب، فكل من كان هذا حاله فإنه يسمى جهميا. فالناظم رحمه الله تعالى لم يرد الجهمية الخالصة المحضة في هذا الموضع، وإنما أراد كل من اشترك في هذا الوصف، أعني في نفي إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وينجر ذلك أيضا في سائر الصفات كما قد بين الرب سبحانه وتعالى في كتابه إثبات اليدين، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة. قبل هذا أذكر النص الذي هو ظاهر الدلالة على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، لأن الرب جل وعلا قال في خطابه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأخبر سبحانه وتعالى أنه خلق آدم بيديه، فهذا هو التشريف والتخصيص والفضل والإنعام منه جل في علاه على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء أيضا في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فإن الرب سبحانه وتعالى حين يجمع الخلائق لذلك اليوم ويشتد عليهم العرق ويشتد عليهم الأمر، يعمدون إلى الأنبياء والرسل من أجل أن يشفعوا لهم، فحين يذهبون إلى آدم يقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه. وهذا إقرار منهم في حال عدم نفع الإقرار والإيمان بهذا الأمر. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي أشرنا إليها سابقا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في البيان متضمنة ثلاث طوائف، ذكر هذا عن بعض الحنابلة، أذكر أنه ابن الزاغوني على ما عنده من الاضطراب في هذا الباب. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود أنهم يثبتون اليدين، لأنهم قالوا: قالت اليهود يد الله مغلولة، فهم أثبتوا الصفة وأثبتوا الغل. أثبتوا الصفة وأثبتوا الغل، يعني أنها مغلولة. والجهمية نفت الصفة، يعني أن اليهود أثبتوا الصفة وأثبتوا العيب. أثبتوا الصفة وأثبتوا العيب وهو النقص الغل، والجهمية نفوا الصفة ونفوا العيب ونفوا الكمال، والرب سبحانه وتعالى أثبت الصفة وأثبت الكمال المطلق لهذه الصفة، كما قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا الذي عليه أئمة الدين وأئمة السنة. وإن الناظم رحمه الله أراد أن يقرر هذا المعنى وأن يذكر أن الجهمية كائنا من كان عاق بوالده يعني آدم، ولهذا قال: لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو نكراني. ولا يثبت الفضل لآدم ولا يثبت الفضل لما بناه الله سبحانه وتعالى في الجنان ولا ما غرسه الرب جل وعلا في الجنان. لما لا يثبت هذا الفضل؟ لأنه لا يثبت هذا الاختصاص، فيجعل آدم ويجعل تلك المواطن التي اختصها الرب سبحانه وتعالى في الجنان كغيرها. ووصفه بقوله: ولد عقوق. عقوق يعني عق والده، عق والده. لما عق والده؟ ولم يثبت، لأنه لم يثبت بذا فضلا على الشيطان، فيكون خلق آدم كخلق الشيطان وكخلق غيره من المخلوقات. ما حقيقة هذا القول عند جهم وعند أتباعه؟ حقيقته ما قاله الناظم رحمه الله بقوله: فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة، ليس ثم يدان. يعني أن خلق آدم وخلق إبليس وما دون ذلك وما فوقه، ما مرجعه؟ مرجعه أنه القدرة أو المشيئة أو الإنعام، القدرة والمشيئة بالمعنى الواحد. لأنهم، أعني الجهمية وصنوفهم، يرجعون الوصف، أي يرجعون وصف الرب سبحانه وتعالى باليدين إلى إرادته أو نعمته، فيفسرون اليدين بالإرادة أو يفسرونها بالنعمة. ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله جل وعلا واحدة، ولا على النعمتين، لأن نعم الله لا تحصى. وإنما نعني كما يقول الحافظ عبد الغني المقدسي: باليدين على، فإن قدرة الله واحدة، يعني من جهة الإثبات العام. وإلا فإن الرب سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة المطلقة له جل في علاه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وكفى بهذا الذي ذكره الحافظ ابن القيم من قول الجهمية سقوطا في هذا الردى، يعني من جهة أنهم نفوا هذا الفضل عن آدم عليه الصلاة والسلام، ويتبع ذلك أيضا ما نحن بصدده من الكلام على تخصيص الرب جل في علاه لمنازل الجنة ودرجاتها بخلقها بيديه تبارك وتعالى. فالرب سبحانه وتعالى قال: بل يداه مبسوطتان، وهذا معناه إثبات صفتين ذاتيتين تسميان يدين، لا كما تقول الجهمية، لا كما تقول المعتزلة، ولا كما يقوله غلاة الأشعرية من المتأخرين الذين خالفوا حتى أصل مذهبهم في هذا الباب، وأصل إمامهم، وأصل الطبقة الأولى من الأشاعرة. فإنهم لا يقولون ما تقوله وتتفوه به الأشاعرة المتأخرة من نفي اليدين عن الله سبحانه وتعالى وعدم إثباتها، بل يثبتون ذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أيضا بذلك. ونحن أطلنا في هذا المقام لأنه من المهمات أن يتعرف طالب العلم على هذا الباب عند أهل السنة والجماعة وعند أئمة الدين، ويقيس عليه نظائره، وأنه لا يشكل عليه ما لا يفهمه من نصوص الكتاب والسنة إن كان ممن يتوقف علمه عند الظاهر من النصوص. فالله سبحانه وتعالى لما قال: بل يداه مبسوطتان، كما قدمنا، أخبر عن هذه الصفة على الحقيقة، والكلام على هذا يطول. ولهذا قال الناظم رحمه الله: فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة ليس ثم يدان. هذا قول الجهمي. إلا هما أو نعمتاه وخلقه كل بنعمة ربه المنان. إلا هما، يعني أراد القدرة والمشيئة، أراد قدرته سبحانه وتعالى، يعني أراد ابن القيم قدرته سبحانه وتعالى ومشيئته. لما؟ فكل بنعمة ربه المنان، كل ذلك بنعمة الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بقدرته. والرب سبحانه وتعالى لما احتج على إبليس بهذه الحجة، فإنها عند جهم وعند من يقول بمقالته حجة داحضة لا حقيقة لها، ولا تقوم بها على إبليس، على إبليس ولا يقوم بها على إبليس حجة. فتنبه لهذا الأمر. وهم كما ترى في كثير من كتب اللغة يتجاهلون قواعدها، إذا أتوا إلى هذا الباب فيقولون تطلق اليد ويراد بها القدرة، وتطلق اليد ويراد بها النعمة، ولا يلتفتون إلى السياق الذي يدل عليه اللفظ، فيجعلونها بمثابة القدرة أو بمثابة النعمة. والعرب إذا أطلقت اليد فإنها لا تريد بها هذا المعنى، وإنما يقولون لك عندي يد أو ما شابه ذلك إذا أرادوا النعمة. قال رحمه الله: لما قضى رب العباد الغرس قال تكلمي، فتكلمت ببياني، يعني الجنة. لما قضى رب العباد الغرس قال تكلمي فتكلمت ببياني، الجنة تكلمت. وليس هذا هو كلامها فقط في هذا المقام، كما جاء في الصحيحين اشتكت النار وقالت الجنة إلى نصوص أخرى في هذا الباب. قال تكلمي فتكلمت ببيان، والرب سبحانه وتعالى ينطق ما يشاء من خلقه. أكان ذلك في الدنيا يا جبال أوبي معه، أم كان في الآخرة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، إلى آخر الآيات. ما الذي تكلمت به الجنة؟ سنأخذ الأبيات ثم نذكر الحديث الذي أشار إليه المصنف الناظم رحمه الله تعالى. لما تكلمت الجنة ماذا قالت؟ قالت: قد أفلح العبد الذي هو مؤمن، ماذا ادخرت له من الإحسان. ظهرنا ضبطوها كذا، لكن ماذا ادخرت له من الإحسان. ولقد روى حقا أبو الدرداء ذا كعويمر أثرا عظيم الشان، يهتز قلب العبد عند سماعه طربا بقدر حلاوة الإيمان، إلى آخر ما ذكره من هذا الحديث كما سنرجع إليه. وهو يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر حديث أبي الدرداء الذي سيذكر في هذا المقام. ولقد روى حقا أبو الدرداء ذا كعويمر أثرا عظيم الشان، يعني أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري رضي الله عنه، الصحابي الجليل العابد الزاهد رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي رواه؟ روى حديثا سنذكره فيما بعد. هذا الحديث ما موقف المؤمن عند قراءته؟ قال: يهتز قلب العبد عند سماعه طربا، يهتز طربا حال، طربا حال، بقدر حلاوة الإيمان، أي بقدر ما يكون عنده من رسوخ الإيمان وحلاوته وطعم الإيمان، يهتز قلبه فرحا وطربا. وذلك أن للإيمان طعما، كما جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الطعم جاء بيانه وأنه حلاوة، كما جاء في الصحيحين في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث كما قلنا في الصحيحين وله نظائر، فالإيمان له طعم، وطعم الإيمان حلاوة على الحقيقة، وهذا الطعم لا يرجع إلى محل دون الآخر كما يقوله بعض أهل العلم، وإنما محله هو محل الإيمان، فالطعم يوجد في القلب، والطعم يوجد في اللسان، والطعم يوجد في الجوارح، فمتعلق الإيمان يوجد فيه ذلك الطعم. ولهذا قال ابن القيم: بقدر حلاوة الإيمان. فبقدر حلاوة الإيمان يجد، أو بقدر رسوخ الإيمان يجد العبد المؤمن حلاوة، يجد طعما ويجد حلاوة. وهذا الذي يقوله ابن القيم رحمه الله تعالى: حال تلاوة العبد لهذا الإيمان أو لهذا الحديث. يبدو أن الوقت قد قارب على الدخول، وإن شاء الله تعالى سنعدل في ابتداء وقت الدرس من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، سيتم الإعلان عنه، وبهذا القدر سنكتفي، لأنه يلزمنا أن نتحدث عن حديث أبي الدرداء عويمر العجلاني، والوقت بين الأذان والإقامة لا يسمح به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.